عراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة. أرق التحايا تقدمها أسرة إذاعة العراق الحر لمستمعينا في كل مكان، وندعو الجميع لمرافقة الزميل فارس عمر في نشرة إخبارية تأتيكم على الهواء مباشرة من استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أكد مسؤولون اليوم الاثنين وصول رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري إلى لندن على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية في أول رحلة لها إلى العاصمة البريطانية منذ عام 1990. ونقلت وكالة فرانس بريس عن سفير العراق في بريطانيا صلاح الشيخلي أن الجعفري يقوم بزيارة خاصة سيلتقي خلالها بأفراد الجالية العراقية في لندن. وكان الجعفري وصل إلى العاصمة البريطانية على متن طائرة من طراز بوينغ 727 تابعة للخطوط الجوية العراقية، وسيغادر يوم غد الثلاثاء على متن الطائرة نفسها للمشاركة في المؤتمر الدولي حول إعادة إعمار العراق الذي يبدأ أعماله يوم الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل. وسيتوجه الجعفري في ختام المؤتمر يوم الخميس إلى واشنطن، حيث سيجري محادثات مع الرئيس جورج بوش في البيت الأبيض. وقال الشيخلي أن الجعفري لدى عودته من واشنطن سيتوقف في لندن لإجراء محادثات مع المسؤولين البريطانيين، ويشارك في مؤتمر بروكسل الذي يعقد برعاية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفد عراقي كبير يضم 44 عضوا من الوزراء وكبار المسؤولين. وسيعقب مؤتمر بروكسل اجتماع للجهات المانحة وحدها يعقد في عمان في وقت لاحق. نفى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني اليوم الاثنين تقريرا نشرته صحيفة أمريكية عن تعرض مواطنين من العرب والتركمان إلى معاملة سيئة في المحافظات الشمالية. وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقده في بغداد أن المعلومات التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست لا أساس لها، وأن الاتهامات التي أطلقت فيها اتهامات باطلة. وكانت الصحيفة الأمريكية أشارت إلى أن مسؤولين أمريكيين أعربوا عن القلق من خطف مئات العرب والتركمان في مدينة كركوك ونقلهم إلى سجون في مدينتي أربيل والسليمانية. وأوضح بارزاني أن الأمريكيين يعتقلون مشبوهين في كركوك ومناطق أخرى، وأنهم طلبوا إرسالهم إلى أربيل لفترة محددة من الوقت إلى حين انتهاء التحقيق معهم أو إلى أن تقوم القوات الأمريكية بإعادتهم. وشدد رئيس إقليم كردستان قائلا أننا لم نعتقل أحدا، وأن الذين نقلوا إلى أربيل نقلوا بإلحاح من الأمريكيين الذين أعادوهم فيما بعد بحسب بارزاني. ونفى الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورماك أن تكون الولايات المتحدة ضالعة في الأمر. قتل وجرح عشرات الأشخاص عندما اندفع انتحاري بسيارة مفخخة نحو جمع من المتطوعين للانخراط في سلك الشرطة في مدينة أربيل صباح اليوم الاثنين. وقال مصدر أمني أن عشرات المدنيين كانوا ينتظرون في طوابير أمام مركز شرطة المرور عندما وقع الانفجار. مزيد من التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في أربيل شمال رمضان.
أبلغ سامان هربجي مسؤول الإعلام بوزارة الصحة وفي أحدث إحصائية لعدد الضحايا إذاعة العراق الحر بوقوع 14 قتيلا ونحو 100 جريح إضافة للشخص الانتحاري. ووقع الهجوم بحسب رواية شهود الجرحى في الساعة 47 دقيقة من صباح اليوم، حيث توجه انتحاري بسيارة مفخخة كانت تحمل لوحة تسجيل أرقام مسجلة في أربيل وبسرعة إلى ساحة تتخذها مديرية مرور أربيل كموقع لتدريب منتسبيها الجدد، وقام بتفجير السيارة وهو بداخلها.
وفي بغداد أفادت وكالة فرانس برس أن عراقيا قتل وأصيب اثنان بجروح اليوم الاثنين عندما هاجم انتحاري بسيارة مفخخة نقطة تفتيش عند المدخل الرئيسي لمطار بغداد الدولي. وفي محافظة نينوى قتل جندي أمريكي صباح اليوم في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دوريته قرب مدينة تل عفر. دعت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايز اليوم الاثنين الحكومة المصرية إلى أن تضع ثقتها بالشعب بعد أن فتح الرئيس حسني مبارك باب الإصلاح. وانتقدت رايز قوانين الطوارئ واستخدام العنف ضد المتظاهرين في مصر. وأكدت رايز في كلمة ألقتها في الجامعة الأمريكية في القاهرة أن الانتخابات المقرر إجراؤها في تشرين الثاني يجب أن تستوفي المعاضي الموضوعية للنزاهة. وكانت رايز عقدت مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيرها المصري أحمد أبو الغيط في شرم الشيخ، شددت فيه على إجراء انتخابات حرة. وقالت رايز:
من الضروري أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة، وأن تتاح للمعارضة فرصة الوصول إلى وسائل الإعلام، وأن يكون هناك إحساس بالتنافس في الانتخابات. أعتقد أن أصدقائنا المصريين يفهمون ذلك وأنهم سيأخذون مسؤوليتهم مأخذ الجد.
وأكد أبو الغيط من جهته أن الجميع يريدون انتخابات نزيهة وشفافة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، الزميل ناظم ياسين تابع آخر تطورات الوضع السياسي في العراق في ملف اليوم الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين، ومن أبرز محاوره اليوم: توقعات بأن يمنح مؤتمر بروكسل دعما دوليا واسعا لإنجاح العملية السياسية في العراق، ونقاشات مستمرة في واشنطن بشأن التعامل مع تداعيات الوضع العراقي. تتجه الأنظار نحو العاصمة البلجيكية خلال الأسبوع الحالي، حيث ستبدأ أعمال المؤتمر الدولي حول العراق في بروكسل بعد غد الأربعاء برعاية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبحضور نحو 85 دولة ومنظمة عالمية. مسؤولون عراقيون بدأوا في الوصول اليوم الاثنين إلى بروكسل وهم يحملون رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن العراق يحتاج إلى دعم أكبر من أوروبا والدول المجاورة في الشرق الأوسط من أجل إعادة الأمن والاستقرار. وأفادت وكالة أسوشيتد برس للأنباء بأن رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري ووزير الخارجية هوشيار زيباري سوف يطرحان على كبار المسؤولين المشاركين في المؤتمر من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط والأمم المتحدة رؤية الحكومة لإخراج العراق من الأزمة. هذا فيما يتفق محللون على أن المؤتمر سوف يمنح دعما دوليا واسع النطاق لشرعية حكومة الجعفري التي تولت مقاليد السلطة منذ 6 أسابيع. وقال ديك جونز منسق مكتب العراق في وزارة الخارجية الأمريكية إن مناقشات بروكسل سوف تتركز على 3 قضايا، هي الترتيبات النهائية للعملية السياسية وإحياء الاقتصاد إضافة إلى تعزيز الأمن وسيادة القانون. وأضاف في تصريحات أدلى بها للمراسلين أن العراق يسعى نحو الحصول على مساعدة دولية في صياغة دستوره الجديد وتنظيم الاستفتاء الشعبي لإقرار الدستور. الدستور ثم الإعداد لانتخابات عامة تجرى في كانون الأول المقبل بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. وفي حديث لإذاعة العراق اعتبر محلل الشؤون السياسية والدولية عادل درويش أن المؤتمر ينعقد بعد حل الخلافات السابقة بين الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية في شأن الحرب على العراق، ولكنه سوف يوفر فرصة لمناقشة توفير الحماية للشعب العراقي ودعم الاقتصاد من بين قضايا ملحة أخرى.
يعني هذا المؤتمر جاء متأخرا وكان يجب أن يعقد ربما قبل عام ربما قبل عامين في بداية إسقاط نظام صدام حسين، لكن بسبب الخلافات الدولية كما تعلم بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية عموما متأخرا أفضل من ألا يعقد على الإطلاق. وطبعا كل أملنا أن يكون هناك صيغة لدعم الشعب العراقي في اختياره وأيضا لتوفير الحماية للشعب العراقي وربما نقل القوات الدولية وإدارة القوات الدولية القوات المتعددة الجنسية إلى الأمم المتحدة، لكن القضية الأكبر هي الدعم الاقتصادي وتوفير الحاجات للعراقيين. عموما المصادر البريطانية هنا متفائلة بما سيحقق هذا.
كان هذا المحلل من أصل مصري عادل درويش. أما البروفيسور شبلي ملاط خبير الشؤون القانونية والدولية فقد اعتبر أن التحدي الأكبر أمام المؤتمرين في اجتماع بروكسل هو كيفية توفير الأمن للشعب العراقي.
لا شك أن مؤتمر بهذا الحجم يعطي زخما للحكومة العراقية في شرعيتها ومطالبها. إنما من المعروف أن القضية الأساسية اليوم في العراق مرتبطة بالحالة الأمنية المزرية التي يجد المواطن العراقي نفسه فيها، والسؤال هل هذا المؤتمر يؤمن حماية إضافية إلى التي موجودة اليوم بهذا الشكل المتدني من الأمن بالنسبة للمواطن العراقي؟ هذا ليس واضحا، وعلى كل حال ليس واضحا من الناحية العملية.
كان هذا البروفيسور شبلي ملاط متحدثا لإذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في واشنطن تتواصل النقاشات السياسية في شأن تداعيات الوضع في العراق والوجود العسكري الأمريكي هناك. ووجه اثنان من أبرز أعضاء الحزب الجمهوري انتقادات إلى سياسة الإدارة، إذ قال السناتر جون ماكين إنه يتعين على الرئيس جورج دبليو بوش أن يبلغ الأمريكيين بأن الأمة تواجه عملا طويلا وشاقا في العراق، فيما قال السناتر تشاك هيجل إن البيت الأبيض فاقد الصلة بالواقع في تفاؤله بشأن الحرب. تصريحات ماكين وهو عضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ وردت في سياق مقابلة بثتها شبكة MBC التلفزيونية الأحد. وفي عرضها للتصريحات أبرزت وكالة رويترز الأنباء قوله في المقابلة: قيل لنا وللشعب الأمريكي مرارا أكثر مما يلزم بأننا في نقطة تحول. ما كان يتعين إبلاغ الشعب الأمريكي به وما يتعين إبلاغه به الآن هو أنه عمل طويل وشاق وصعب، مضيفا أن الأمر سيستغرق على الأقل عامين آخرين بحسب تعبيره. أما السناتر تشاك هيجل فقد نقلت مجلة US News and World Report عنه القول إن سياسة الإدارة في العراق تمنى بالفشل على حد تعبيره. وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي تشير استطلاعات الرأي العام الأمريكي إلى تراجع نسبة التأييد الشعبي لحرب العراق، وتقاوم الإدارة دعوات بعض المشرعين لتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية بحسب ما أفادت رويترز. في محور الرهائن قال الرهين الأسترالي المحرر دوغلاس وود بعد وصوله إلى مطار ملبون اليوم الاثنين إن الرجوع إلى الوطن شيء رائع، لكنه لم يستبعد العودة ثانية إلى العراق. وود أقر في مؤتمر صحفي عقده في المطار بأنه كان من الصعب ألا يفقد الأمل طوال 6 أسابيع قضاها محتجزا لدى خاطفيه، وأعرب عن امتنانه البالغ لجميع الجهود التي بذلت للإفراج عنه.
إني أحب عائلتي، ولقد كنت أعلم أنهم سيفعلون كل ما بوسعهم لضمان الإفراج عني، وأنا أشعر بسعادة غامرة لما علمته بعد خروجي حول الدعم الذي أبدته لعائلتي والحكومة الأسترالية والجميع في وسائل الإعلام، وأنا ممتن للغاية.
very humbling.
وود اعتذر أيضا لرئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد والرئيس جورج دبليو بوش عن تصريحات أدلى بها خلال احتجازه عن تورطهما في حرب العراق. وكان وود ناشد في شريط فيديو أستراليا والولايات المتحدة سحب قواتهما من العراق إنقاذا لحياته. رويترز نقلت عنه القول أيضا: أعتقد أنني بالفعل دليل إيجابي على أن السياسة الحالية لتدريب الجيش العراقي نجحت لأن العراقيين هم الذين أنقذوني بحسب تعبيره. وردا على سؤال عما إذا كان سيعود مرة أخرى للعراق، أجاب وود: ربما أفكر في الأمر لأن هناك فرصا. لكنه أضاف أن أخويه يحاولان إقناعه بعدم العودة وأنه سوف يستمع بمنتهى الجدية لهما. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
نتابع سيداتي وسادتي في هذه الفترة تقريرا من لندن عده موفد إذاعة العراق الحر مع الوفد الإعلامي لرئيس الوزراء الدكتور إبراهيم الجعفري، حيث التقى أحمد الزبيدي بالناطق الرسمي للحكومة العراقية الدكتور ليث كبة حول أجندة الوفد العراقي في هذه الزيارة.
باسم الحكومة العراقية، ماذا تحملون في أجندة هذا الوفد إلى العاصمة البريطانية لندن؟
المحطة القادمة في الرحلة هي بروكسل، ومحطة لندن ستكون لزيارة رسمية بعد الانتهاء من رحلة أمريكا. هي تكون المحطة الرابعة قبل الأخيرة من هذه الجولة اللي يقوم بها رئيس الوزراء. راح طبعا تضمن لقاء رسمي مع رئيس الوزراء البريطاني، وتأتي بعد زيارة أمريكا إن شاء الله، باعتبار أمريكا وبريطانيا أهم وأكبر دولتين لهم وجود حقيقي فعل بالعراق، وينظرون إلى التطورات اللي حاصلة في العراق وعلى مستقبل العراق نفسه.
دكتور ليث، ماذا عن المؤتمر الدولي الداعم للعراق في العاصمة البلجيكية بروكسل؟ يعني هذا المؤتمر سيكون مؤتمر لدعم العملية أو دعم إعادة إعمار العراق ودعم العملية السياسية في العراق، ماذا تحملون لهذا المؤتمر؟
الفارق أن هذا المؤتمر الآن يعقد والعراق دولة ذات سيادة انتخبت حكومتها، و لا، المؤتمر هذا لن يكون عن العراق لكن سيكون مع العراق. المؤتمرات التي حصلت في الماضي في مدريد وفي طوكيو كانت مؤتمر دول مانحة، كان العراق في ذاك الوقت تحت احتلال، وكانوا يتحدثوا ماذا يفعلون بهذا البلد الذي هو الآن أصبح بوصايتهم. اليوم العراق دولة ذات سيادة كاملة وأجرى انتخابات. رئيس الوزراء العراقي المنتخب يذهب إلى هذا المؤتمر على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية. الوزراء العراقيون كلهم شاركوا في اللجان التحضيرية لهذا المؤتمر. رسالتهم إلى هذه الدول المانحة هي سعي إلى دعم العملية السياسية القائمة في العراق وإعانة العراق على تحريك اقتصاده، باعتبار أن الاقتصاد سيكون مفتاح لتعميق قناعة المواطن أن هناك مستقبل أفضل ينتظره. بهذا السياق العراق سيذهب إلى هذه الدول ليبدد مخاوفهم من أن العراق ليس مؤهلا لحد الآن لاستلام هذه المنح. الحكومة العراقية تقول أنهم يحاربون الفساد، أنهم اليوم برئاسة وزراء تقود بقية الوزارات ولا يعملون مفصولين أو منفصلين عن منهج حكومي واحد. هذه هي الرسائل التي ستحملها الحكومة العراقية.
دكتور ليث، ضمن هذا البرنامج هل سيتم مناقشة دعم العراق من ناحية القضاء على الإرهاب من أجل الضغط على بعض الدول التي تصدر الإرهاب إلى العراق؟ هل تتوقعون أن يتم إصدار قرار بالضغط على هذه الدول؟
هذا المؤتمر له منحى آخر، ستشارك فيه أكثر من 80 دولة بما في ذلك كل الدول المجاورة للعراق. المنحى الرئيسي للمؤتمر هو تعبئة هذه الدول لدعم العراق، لن يتطرقوا إلى تفاصيل. طبعا العراق سيطالب بهذه الدول أن توفي بوعودها بما قطعت على نفسها من أن تقدم إلى من منح ومساعدات. بعض هذه المنح والمساعدات سيكون معني بتقوية أجهزة الأمن والجيش والشرطة، لكن التفاصيل العملية عن محاربة الإرهاب هي خارج مادة هذا المؤتمر. أما عن إعانة العراق على أن يبني مؤسساته العسكرية والأمنية ومؤسسات الشرطة، هذا هو جزء من المؤتمر.
الدكتور ليث كبة الناطق الرسمي باسم الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء العراقي، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
أحمد الزبيدي موفد إذاعة العراق الحر مع الوفد المرافق لرئيس الوزراء العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري، لندن.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة
العراق الحر.
صار لها عمر أعتب عليك كان ممكن تمر
مستمعينا الكرام، يعود من جديد الزميل ناظم ياسين ليقدم لكم الملف الأمني لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالات الأنباء وسلو إذاعة العراق الحر في تقاريرهم من مواقع الأحداث. ونبدأ في بغداد، حيث أعلن الجيش الأمريكي أن مقاتلين فجروا سيارة ملغمة ثم فتحوا النيران اليوم الاثنين على الشرطة العراقية وجنود، ما أسفر عن مقتل 5 من قوات الأمن العراقية وإصابة نحو 20 بجروح. رويترز أفادت نقلا عن البيان بأن الاشتباكات وقعت بعد وقت قصير من تعرض القوات الأمريكية لهجوم من مسلحين قرب مركز للشرطة في منطقة بجنوب غرب بغداد قبيل الفجر. وأضاف بيان الجيش الأمريكي عندما ردت دورية تابعة للشرطة العراقية على الحادث، فجرى إرهابيون سيارة ملغمة ما أسفر عن مقتل 4 من رجال الشرطة وإصابة 4 آخرين. وذكر الجيش أن وحدة تابعة للجيش العراقي ردت بعد ذلك وتعرضت أيضا لهجوم ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 15. وجرى استدعاء القوات الأمريكية بعد ذلك لتقديم المساعدة، واستدعيت مساندة جوية وبرية للمساعدة في قتال المقاتلين وحماية مركز الشرطة. ومن أربيل يفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن هجوما انتحاريا بسيارة ملغمة أسفر عن مقتل 13 شخصا من عناصر الشرطة وإصابة 123 آخرين بجروح. التفاصيل في سياق المتابعة التالية.
استهدفت صباح اليوم سيارة مفخخة يقودها انتحاري ساحب عرضات مديرية شرطة مرور أربيل، وأدت إلى مقتل وإصابة 116 شخصا. وقال أحد شهود عيان من عناصر الشرطة الكردية الذي أصيب في الحادث أن سيارة من نوع سوبر أحمر اللون اتجهت في الساعة 7:40 بتوقيت العراق المحلي صوب ساحة العرضات، وانفجرت وسط طائل شرطة المرور التي كانت تؤدي تدريباتها الصباحية اليومية. وقال نوزات هادي محافظة أربيل في تصريحات صحفية اليوم أن العملية أسفرت عن مقتل 13 شخصا من عناصر الشرطة وجرح 103 آخرين. فيما أوضح الدكتور دخيل سعيد مدير معهد الطب العدلي في أربيل أنهم استلموا 13 جثة وتم التعرف على 12 منهم وجثة أخرى مجهولة الهوية. وفور وقوع الحادث ازدحمت مستشفيات مدينة أربيل بالمواطنين الذين توافدوا إليها للبحث عن مصير ذويهم الذين كانوا في موقع الحادث. يذكر أن هذا ثاني حادث انتحاري يستهدف الشرطة الكردية في مدينة أربيل خلال أقل من شهرين، حيث استهدف انتحاري في بداية شهر أيار المنصرم أحد مراكز تطوع الشرطة في أربيل وأسفر عن مقتل أكثر من 46 شخصا. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وفي بعقوبة أعلنت الشرطة أن مسلحين اغتالوا مسؤولا لمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في محافظة ديالى وشقيقه. مزيد من التفاصيل عن هذا الحادث ومستجدات أمنية أخرى مع مراسل إذاعة العراق الحر في بعقوبة.
قتل في أبي صيدة مسؤول المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في محافظة ديالى وشقيقه. وقال مصدر في الشرطة العراقية أن مسلحين اقتحموا دار زيد خلف شرجي وشقيقه في أبي صيدة شرق بعقوبة وأطلقوا النار عليهم من أسلحة رشاشة وقتل بالحال ولاد المهاجمون بالفرار. وفي مدينة بعقوبة اغتال مسلحون 3 أشخاص من النشطاء السياسيين المؤيدين لمنظمة بدر في حي التحرير جنوب مدينة بعقوبة. ومن جانب آخر انفجرت عبوة ناسفة على طريق الخالص بعقوبة مقابل قرية المحمودية استهدفت دورية للقوات المتعددة الجنسيات وأسفر عن قتل مواطن وجرح 3 آخرين وعطب 3 سيارات مدنية. وعلى صعيد المتصل قتل أحد أفراد الجيش العراقي وجرح آخر نتيجة هجوم مسلح من قبل مجهولين في مدينة الخالص. هذا وتم العثور على مخبأ للأسلحة في مدينة المنصورية يحوي على صواريخ أيار 107 ملم وصواريخ كاتيوشا وقذائف مضادة للدروع وأحزمة من أسلاك للتفجير. وتفيد المعلومات التي حصلنا عليها أن العقيد إسماعيل إبراهيم من الجيش العراقي في بعقوبة قد قال أن القوات الأمنية العراقية قامت بحملات مداهمة وعمليات تفتيش لمناطق واسعة حول مدينة بوهرز وتم اعتقال مشبوهين. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ومن بابل وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة الأمنية التالية.
نفذت قوة مشتركة من شرطة بابل والمسيب بإمرة اللواء قيس المعموري قائد قوات الشرطة حملة مداهمة وتفتيش لأوكار المسلحين في منطقة جرف الصخر، وقد أسفرت العملية عن اعتقال 20 مسلحا كما ضبط بحوزتهم كميات من الأسلحة والآتدة. في غضون ذلك ألقت مفارس شرطة الإسكندرية القبض على عدد من المسلحين بحوزتهم أسلحة وهواتف نقالة وكميات من الذخائر. من جانب آخر، أبطل خبراء المتفجرات مفعول 4 عبوات ناسفة في منطقة جرف الصخر دون حصول خسائر تذكر. على الرباعي، إذاعة العراق الحر، الحلة.
أخيرا ومن الموصل، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية لأبرز المستجدات الأمنية هناك خلال الساعات 24 الماضية، ومنها مقتل طفل وإصابة 6 مدنيين بجروح جراء سقوط قذائف هاون على منطقة سكنية.
سقطت 3 قذائف هاون على المنطقة المسمى بالباب الجديد بالموصل، وأصابت مكانا مأهولا بالناس، أسفرت عن مقتل طفل واحد وجرح 6 من المدنيين. وعلمت إذاعة العراق الحر من مصدر في مقر محافظة الموصل لم يشأ ذكر اسمه أن القذائف استهدفت مقر المحافظة القريب من مكان الحادث، إلا أنها أخطأت الهدف وسقطت في سوق باسم سوق اللحوم وعمارة تجارية وفي المنطقة نفسها. من جانب آخر، تواصل القوات العراقية حملة التفتيش والمداهمات بحق دور المشتبه بهم من العناصر المصنفة على الإرهاب. ففي مدينة الزهور بالضاحية الشرقية للموصل داهمت مقهى باسم مقهى السيدة الجميلة وألقت القبض على 5 مسلحين داخل المقهى، كما وضع جدها على غرفة داخل المقهى أيضا كان المسلحون يستخدمونها كقاعدة لعملياتهم الهجومية المسلحة. القوة العسكرية العراقية التي نفذت العملية تطلق على نفسها تسمية لواء الرعد، والتي قامت في مكان آخر هو حي الرسالة بالقبض على 3 من المشتبهين، 2 منهما سوريان والثالث من الكرد العراقيين، وذلك في داخل دار سكني، وعثر ندى المقبوض عليهم على أعتدة وأسلحة. وفي بلدة تلعفر ما زال الوضع بحسب قادمين منها إلى الموصل يتميز بالتوتر، تتخلله أصوات عيارات نارية فاعتقالات بحق الأفراد من الجماعات المسلحة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعة الأوضاع الأمنية، شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. سلاما لكل مستمعينا، مع استعراض لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم، أهلا وسهلا بكم. بعد الاستعراض سنتابع ملف العراق الإخباري وجولتين على الصحف العربية والعراقية، ومن برامجنا المعادة هناك برنامج أيام الخير وحديث عن قصص تعكس حالة الكفاف التي كانت تعيشها الأسرة الهاشمية المالكة في العراق، كما يتضمن منهاج اليوم حلقة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على آخر المستجدات في ملف محاكمة صدام وقرار الحكومة بإجرائها بعد 2 شهر. كما سنرافق أسماء السراج في حلقة من برنامج قضاياها حول الصعوبات التي تواجهها اللقى والأرملة في العراق، بالإضافة إلى تقارير محلية ومقابلة سياسية من بغداد وتغطية لمؤتمر صحفي لرئيس إقليم كردستان العراق السيد مسعود برزاني. كما نتابع لقاء مع أحد أعضاء الجمعية حول الدستور العراقي، وهناك عدد من المقابلات، ومنها مقابلة مع وكيل وزير الصحة ومقابلة أخرى مع قياديين في حركة الوفاق الوطني بشأن مؤتمر الوحدة الوطنية. وأيضا سنتابع تقريرا عن البطالة في العراق وآخر يتحدث عن أهمية تشجير العاصمة العراقية. ومن برامجنا التي تعنى بالشعر الشعبي سنبقى لمدة ربع ساعة مع برنامج مواويل الشعر. كما عد لنا نبيل الحيدري لقاء مع الشاعر نعمان ماهر الكنعاني سنتابعه عبر برنامج حوارات. وقتا طيبا نرجوه لمستمعينا مع برامجنا لهذا اليوم، وأنقل تحيات مخرج الفترة ديار بامرني.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، ندعوكم الآن إلى جولة على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي لهذا اليوم برفقة أياد الجيلاني.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن هذه المرحلة من جولتنا على الصحافة العربية سنتوجه أولا إلى العاصمة البريطانية لنطالع ما نشرته الصحف اللندنية من عناوين رئيسية وتقارير ومقالات رأي في الشأن العراقي. 20 قتيلا و60 جريحا في عمليات بغداد وتكريت، وطائرات أمريكية وبريطانية تشترك في عملية الرمح. بارزاني يؤكد الأكراد يريدون الوحدة مع العرب، وحل قضيتهم مرهون بالديمقراطية وبإقرار حقوقهم. رئيس إقليم كردستان في الجمعية الوطنية يريد على اعتماد قانون إدارة الدولة واتفاقات المعارضة السابقة في صياغة الدستور الدائم. رهينة عراقي حرره المارينز يتحدث عن ظروف خطفه وتعذيبه قرب الحدود مع سوريا. أحد محامي صدام يقول الرئيس المخلوع منزعج من التحقيق معه ويعتبره سخيفا. سيداتي وسادتي، من أجل مساعدة العراق، عنوان مقال نشرته اليوم صحيفة لندن لخافير سولانا الممثل الأعلى للسياسة المشتركة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، يدعو فيه إلى تقديم التأييد والدعم الدوليين إلى العراق الجديد، ثم ينبه إلى أنه من الغريب أن عددا قليلا من البلدان العربية لها سفارات تمثلها في بغداد. ويمضي السياسي الأوروبي إلى أن مبادرة تشجيع التعاون الإقليمي يجب أن تنطلق من داخل المنطقة نفسها، لكن الأوروبيين والآخرين ومنهم الأمم المتحدة والولايات المتحدة يمكنهم تقديم الكثير من أجل المساعدة، وفي إمكان منتدى أمن الخليج المساعدة على إدماج العراق في نطاق أوسع والتفاعل مع المخاوف الإيرانية ومعالجة التهديدات المشتركة العابرة للحدود. وحتى الآن نظر قادة المنطقة والقوى الخارجية أيضا إلى مسألة الأمن من زاوية حسابات موازين القوى والاتفاقات الثنائية في الأمد المنظور، لكن تعدد الحروب واستمرار انعدام الاستقرار يؤكد ارتفاع كلفة ومحدودية هذه الطروحات. الآن بحسب سولانا تتوفر فرصة لكسر هذه الحلقة، فلنبادر باستغلال الفرصة المتوفرة للانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى التعاون الإقليمي. مستمعين الأعزاء، كما نشرت صحيفة الحياة مقالا بعنوان استشهاديون مغاربيون للكاتب رشيد خشانة، ينبه فيه إلى أن شباب اليوم لم يعد يتطلع إلى ما تنتجه المطابع في بيروت والقاهرة، ولا يكترث لما تردده الإذاعات العربية، ولا يفكر يوما بقراءة صحيفة عربية وإن كانت متوفرة على شبكة الإنترنت. والمتغير الرئيسي الذي أطاح بالمشهد القديم هو الفضائيات التي كشفت بواسطة الصور الحية واقعا يبعث على النقمة، وبخاصة في لحظات شديدة التأثير مثل حصار جنين والقصف الجوي الشامل قبل سقوط بغداد، ما حرك مشاعر كانت ربما دفينة. وإذا كانت الطريق إلى فلسطين مستحيلة، تبقى سالكة إلى العراق عبر منافذ كثيرة، وعليه لم يتردد أولئك الشباب بركوب جميع المخاطر، معتقدين بأنهم سينالون شرف المشاركة بمعركة تاريخية فارقة.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة لنتابع أبرز ما نشرته اليوم الصحافة العراقية.
من عناوين جريدة الزمان لهذا اليوم، البرزاني يدعو إلى دستور يفصل السلطات ويساوي بين المواطنين، ويقول نقف ضد محاولات إطفاء أي مكون أساس في الشعب العراقي. وتفجير مصدر إسالة للماء للمرة الثانية خلال هذا العام، ومناطق الكرخ بلا مياه للشرب. وتشارك جريدة المدى بعناوينها في الصفحة الأولى الجمعية الوطنية تتجه لإقرار تسمية جمهورية العراق الاتحادية الجعفري عقد مباحثات مع رئيس الوزراء الكويتي 60 مليون دولار منحة من الكويت لبناء المستشفيات والمدارس في العراق. ونحو برنامج أمني اجتماعي مشترك كتبت جريدة المدى حول الموضوع الأمني تقول: بعد المطعمين الشعبيين في الشعلة والطالبية طال الإرهاب أمس مطعما ثالثا في حي الكرادة، وكالعادة فالضحايا من العراقيين. وتواصل المدى: يستطيع المجتمع الموحد أن يقصي الإرهاب وأن يعزله، وبالتالي فهو يستطيع فضحه وقبر نزعاته الدموية في مهدها، ذلك أن الإرهاب لا يتحرك في فراغ أو في فضاء مجرد. تستطيع الحكومة ومعها جميع معارضيها إذا ما صدقت النيات الاستمرار في خلافاتهم السياسية جنبا إلى جنب الاتفاق على برنامج أمني اجتماعي تسهم وتشارك فيه جميع الفعاليات الاجتماعية يكون الهدف منه الحفاظ على السلام الاجتماعي وأمن المجتمع ومحاصرة إرادة القتل والإرهاب حيثما كان منطلقها. وحول استهداف مراسل العربية في بغداد كتب إسماعيل زاير في جريدة الصباح الجديد: استهداف الزميل جواد كاظم مراسل قناة العربية في بغداد يكمل الصورة القبيحة لوجه الإرهاب، وشاهد آخر على دونية وضعف العناصر الإرهابية التي تقلقها الكلمة الصادقة، فهم يدركون جيدا أن كل رصاصاتهم وسياراتهم المفخخة بالرغم مما تخلقه من دمار ورعب وإزهاق للأرواح لا يمكن أن تعادل قوة الحقيقة التي يجد الإعلامي أن التعامل معها يشكل جزءا من شرفه المهني. تلك هي انتباهة إسماعيل زاير في الصباح الجديد، ومنها التقط تحقيقا في جريدة الاتحاد ابتدأه عبد الكريم العبيدي الذي كتب عن الحب في شوارع مفخخة. يقول العبيدي: محنة منسية لا يلتفت لها أحد، الحب، أو كان لنا مثل ذلك، أما الآن وفي حالة حصوله بين ذوي الانفجارات وأعمال العنف المتعددة فهو ورطة. أين إذن يلتقي المتورطون في الحب في زحمة الشوارع المغلفة بالحيتان الكونكريتية؟ أين يتنزه المتزوجون الجدد في شهر عسلهم المر؟ لا شواطئ ولا كافتريات ولا حدائق عامة، اللقاء السري بات أكثر من سري للغاية وشخصي، تحول إلى حوار مكتوم في الموبايل وإلى إشارات خاصة بالصم والبكم. البعض يسجل لقاءه القصير على شريط كاسيت ليعيده عشرات المرات في كل ليلة ويحفظ صوت حبيبته الغائبة دائما. آخرون حملوا السلاح وخرجوا للقاء مرعب في كافتيريا. لا سفرات سياحية ولا شوارع آمنة. هل دخلت حياتنا في نفق مغلق؟ فلماذا لا تمنحنا فرصة النسيان، خلع أحوالنا والاكتفاء بالتذكر؟ بمرارة العاشق المحب، يكتب عبد الكريم العبيدي في جريدة الاتحاد: وعسى أن يحظى العشاق والمحبون بخيوط صلة وتواصل مع معشوقيهم وأحبائهم. تحية لهم ولكم مستمعي الكرام. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، نأتي إلى نهاية جولتنا على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر.
أردتك تمر
سيداتي أو سادتي، حديث اليوم في أيام الخير خصصه خالد القشطيني لقصص تعكس حالة الكفاف التي كانت تعيشها الأسرة الهاشمية المالكة في العراق.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
من الحقائق التي تميز بها العهد الملكي من أيام الخير في العراق حياة الكفاف التي عاشتها الأسرة الهاشمية المالكة وقناعتها بالقليل والأقل من القليل. الحكايات والشواهد على ذلك كثيرة، ولكن من أكثرها إيلاما كان مما جرى للشريف حسين والد ملك العراق فيصل الأول رحمهما الله. فبعد أن نقل الشريف حسين إلى قبرص ليقضي بقية حياته في هذا المنفى، تكفل الإنجليز بإعاشته للسنوات الأولى، ولكنه بعد أن استلم ابنه فيصل عرش العراق أبى أن يبقى عالة على الأجنبي، فتعهد بإعاشته وأسرته وحاشيته، وأخذ يبعث له بمخصصات هذا الغرض. ولكن المغفور له الملك فيصل لم يكن ميسور الجانب، كان يعيش مما سمي بالخزينة الخاصة من باب التكبير والتعظيم. فالخزينة الخاصة في الحقيقة لم تتجاوز معاشه الشهري لا أكثر ولا أقل، وفي الكثير من الأحيان كانت متطلباته كملك تتجاوز ما فيها من رصيد. لم يكن لديه حتى بيت خاص، وكثيرا ما اضطر إلى النزول ضيفا على أهل الخير كما فعل عندما سكن بيت شعشوع أحد التجار اليهود. اعتاد الشريف حسين في قبرص أن يبتاع ويتسوق حاجيات بيته من دكان عطار مجاور بالسلفة على نهاية الشهر، يصله معاشه من ابنه فيصل فيسدد الحساب. ولكن يبدو أن فيصل الأول واجه نقصا في ميزانيته منعه لآونة من الزمن من تحويل المبلغ لأبيه، فأخذ العطار القبرصي يتشكى من ذلك ويقلق على مصير ديونه المترتبة على هذا الأعرابي. أخيرا ضاق ذرعا بكلام الشريف حسين فتقدم بالشكوى لحاكم الجزيرة السير رونالد ستورز، فبعث هذا على الشريف ملك الحجاز سابقا وبطل الثورة العربية: لماذا لا تدفع حساب هذا الرجل، هذا العطار القبرصي؟ أجابه بالإشارة إلى الحوالات من العراق وتأخرها لأمر ما، وحاول أن يطمئن الجنرال ستورز في هذا الخصوص: لا داعي للقلق، سيبعث ابني بالفلوس ويستلم البقال حقه. ولكن الجنرال ستورز أخذ يزبد ويعربد كأكثر العساكر. ما كان من الشريف حسين غير أن أخرج خنجره التقليدي من جرابه ووضعه أمام الحاكم قائلا: هذا رهن مني عن المبلغ. ورغم معرفة الجنرال ستورز بأحوال وتقاليد المنطقة، فإنه لم يدرك أن الخنجر الذي يحمله الرجل في الحجاز واليمن هو خنجر تقليدي يرمز لشرف الرجل، ولا يقصد به القتل والذبح كما يتصور الغربيون. وعندما يضعه الرجل في يدك فإنه يشير إلى وضع شرفه بين يديك. لم يفهم الجنرال ستورز ذلك، فاستهزأ بثمن الخنجر ودفعه إلى الشريف حسين يزجر ويزمجر. لم يبق لوالد الملك فيصل غير أن يترك المكتب ويعود إلى بيته، وبعد آونة قصيرة لفظ أنفاسه الأخيرة رحمه الله. ويذهب أكثر المؤرخين إلى أنه مات نتيجة تلك التجربة وبفعل وقعها النفسي عليه. نستطيع أن نتصور وقع الخبر على ابنه في العراق: ها هنا سيد البلاد ابن الشريف حسين سليل الأسرة الهاشمية القائد الذي حمل راية الثورة العربية وسار به من مكة المكرمة إلى دمشق الشام، ملك المملكة العراقية ومؤسسها، لا يستطيع أن يجد في جيبه ما يفك والده من الرهان ويسدد عنه فاتورة دكان العطار. ولكن هكذا كانت أيام الخير، لا أحد يتجاوز على القانون أو يستحوذ بأموال الرعية. نعم هكذا كانت الأمور، كانت أيام خير بنهارها ولياليها.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
أنا تعبت وياك وأنا اللي بريدك، أنا تعبت وياك وأنا اللي بريدك، لكن تقول لي Thank you. يا من كان